الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا أن الكلام يقع في مقامين المقام الأول في إصالة البراءة الشرعية المقام الثاني في إصالة البراءة إصالة الاحتياط الشرعية أما الكلام في المقام الأول فيقع في جهتين الجهة الأولى في مفاد أدلة وأدلة إصالة البراءة الشرعية سعة وزيقا كما وكيفا الجهة الثانية في نسبة أدلة إصالة البراءة الشرعية إلى أدلة إصالة الاحتياط الشرعية أما الكلام في الجهة الأولى فقد استدل على إصالة البراءة الشرعية تارة بالكتاب وأخرى بالسنة وثالثا بالإجماع ورابعا بالاستصحاب أما الكتاب فقد استدل بجملة من الآيات منها قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بتقريب أن المراد من بعث الرسول بيان الأحكام الشرعية وهو المقدمة الأخيرة من رسالة النبي الأكرم فإن رسالة النبي الأكرم مركبة من إرسال الرسل وإنزال الكتب وبيان ما في الكتب من الأحكام الشرعية المراد من بعث الرسل في الآية الكريمة هو بيان الأحكام الشرعية من الوجوبات والتحريمات وغيرهما فإذا الآية تدل على أن ما بين من الأحكام الشرعية للناس وللعباد ووصل إليهم فيعاقب على مخالفتهم ولا يمكن رفع استحقاق العقوبة عنهم فأما إذا لم يصل إليهم ولم يتم الحجة عليهم فعندئذ لا عقاب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إن حتى نبين الأحكام الشرعية لهم حتى نتم الحجة عليهم فإذا وصل الأحكام الشرعية للعباد بالعلم الوجداني أو بالعلم التعبدي فقد وصلت إليهم فلا يجوز لهم مخالفتها وأما إذا لم تصل إليهم لا بالعلم الوجداني ولا بالعلم التعبدي فهو مشمول للآية المباركة ومجرد احتمال الوصول والشك في الوصول وهو مشمول للآية الكريمة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا حتى نبين الأحكام الشرعية الواصلة إليهم حيث إنها لم تصل إليهم فلا عقاب عليهم ولا عقاب عليهم. فإذا الآية المباركة بهذا التقريب تدل على إصالة البراءة الشرعية، وقد نوقش في دلالة هذه الآية الكريمة بوجوه. الوجه الأول أن مفاد آية المباركة نفي العذاب عن الأمم السابقة. إن الله تعالى لم ينزل عليهم عقاب إلا بعد إتمام الحجة عليهم وبعد بعث الرسل وإنزال الكتب وبيان الأحكام الشرعية لهم، وبعد ذلك إذا خالفهم إن الله تعالى أنزل عليهم العذاب فالآية مفادها إخبار عن نفي العذاب عن الأمم السابقة قبل البيان وقبل إتمام الحجة، وليس مفاد الآية المباركة نفي استحقاق العقوبة في الآخرة فإذا الآية أجنبية عن الدلالة على إصالة البراءة الشرعية، فإن مفاد إصالة البراءة الشرعية نفي استحقاق العقوبة والمؤاخذة في الآخرة أي في المستقبل، والآية لا تدل على ذلك. والجواب عن ذلك أنه لا وجه لتقييد العذاب في الآية الكريمة بالعذاب الدنيوي، لا وجه لذلك، فإن هذا التقييد بحاجة إلى قرينة، ولا قرينة في المقام، لا في نفس الآية الكريمة ولا من الخارج. والدعوى أن في نفس الآية الكريمة قرينة على ذلك وهو فعل الماضي، فإن مفاد فعل الماضي نفي العذاب السابقة عن الأمم السابقة قبل إتمام الحجة وقبل بيان الأحكام الشرعية، فإن فعل الماضي يدل على ذلك، يدل على نفي العذاب عن الأمم السابقة، ومفاده إخبار عن نفي العذاب عن الأمم السابقة. وهذه الدعوة مدفوعة، فإن المتفاهم العرفي من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، المتفاهم العرفي منه بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية أن هذه الجملة تدل على أنه ليس من شأنه تعالى وتقدس عذاب شخص قبل بيان الحجة عليه ولا يليق بمقامه المقدس أي يعذب أي يعاقب طائفة أو يعاقب عبادا قبل اتمام الحجة علي هذا ليس من شأنه تعالى وتقدس ولا يليق به فإذا يستحيل أن يصدر من الله تعالى عقاب على العباد قبل إتمام الحجة عليه وقبل بيان الأحكام الشرعية هذا ليس من شأنه تعالى وتقدس ولا يليق بمقامه الأقدس ولا بربوبيته ولا برحمته الواسعة فإذا مفاد لآية ذلك وما كنا نعذب وما كنا نعذب فإذا الآية المباركة تدل بوضوح على أن عقاب عباد أو عقاب أمم لا يمكن قبل إتمام الحجة عليهم بلا فرق بين العقاب الدنيوي والعقاب الأخروي من هذه الناحية لا فرق بينهما كما أنه لا يمكن عقاب الأمم السابقة قبل إتمام الحجة عليهم لا يمكن عقاب العبادة قبل إتمام الحجة عليهم في الآخرة فإذا مفاد الآية المباركة واضحة وعدم الفرق بين العقاب الأخروي والعقاب الدنيوي هذا مضافا إلى أن الآية الكريمة قد وردت في سياق آيات المتكفلة للعذاب الأخروي منها قوله تعالى كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه فإن هذه الآية مفاده عذاب الأخروية وعقاب الأخروية ومنها قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى فإن هذه الآية قد وردت في سياق هذه الآيات وقرينة السياق تدل على أن هذه الآية تشمل العقوبة الأخروية أيضا ولا تختص بالعقوبة الدنيوية هذا أولا وثانيا لو سلمنا أن المراد أن الآية ظاهرة في العذاب الدنيوي ولكن هذا هو مورد الآية الكريمة لا أن مفادها والمورد لا يكون مخصصا فإن مفاد الآية المباركة نفي العقاب قبل إتمام الحجة وهو عام ومطلق يشمل العقاب الدنيوي والعقاب الأخروي لكن مورد الآية هو العقاب الدنيوي ومن الواضح أن المورد لا يصلح أن يكون مخصصا وأن يكون مقيدا ولا سيما أن المتفاهم العرفي من الآية المباركة وأنه لا يليق بالله تعالى وتقدس أن يعاقب شخصا قبل إتمام حجته. هذا هو مفاد الآية، ومن الواضح أنه لا فرق فيه بين العقاب الدنيوي والعقاب الأخروي، بل يمكن أن دلالة الآية على نفي العقاب الأخروي أولى وأكد، فإنه ليس من شأنه تعالى ولا يليق بمقامه أن يعاقب عباده قبل إتمام الحجة عليهم في الدنيا ولا في الآخرة، ولا شبهة أن عقاب الأخروي أشد بمراتب من العقاب الدنيوي. إذا لم يصدر من الله تعالى ولم يلق به العقاب الدنيوي، فبطبيعة الحال لا يلق بمقامه أن يعاقب عبده بعقاب أخروي قبل إتمام الحجة عليه. فالنتيجة أن هذا الوجه من الإشكال لا أساس له. الوجه الثاني أن الآية الكريمة ظاهرة في نفي العذاب الفعلي، ومفاد إصالة البراءة نفي استحقاق العذاب، نفي استحقاق العقاب. ومن الواضح أنه لا ملازمة بين استحقاق العقاب وبين العقاب الفعلي. يمكن أن يكون الشخص مستحقا للعقاب ومع ذلك لا يعاقب فعلا لسبب من الأسباب، ولمانع من الموانع. هو مستحق للعقاب ولكن لا يعاقب فعلا. فإذا مفاد الآية المباركة نفي العذاب الفعلية، وأما مفاد إصالة البراءة نفي استحقاق العقوبة، وعليه فالآية الكريمة لا تدل على إصالة البراءة الشرعية، لكن الجواب عن ذلك قد ظهر مما تقدم، وهو أن الآية تدل على أنه ليس من شأنه تعالى وتقدس ولا يليق بمقامه أن يعاقب عبده قبل إتمام الحجة. فالآية تدل على أعم من العقاب الدنيوي والأخروي ولا فرق بينهما. ومن الواضح أن الشخص إذا كان مستحقا للعقوبة يليق بالله تعالى يعاقبه، فإذا ليس من شأنه تعالى وتقدس ولا يليق بمقامه أن يعاقب عبده قبل إتمام الحجة، ولا فرق بذلك بين العقاب الدنيوي والعقاب الأخروي. فإذا هذا الوجه أيضا لا أصل له ولا يمكن المساعدة عليه. الوجه الثالث أن المراد من بعث الرسول بيان صدور البيان من الشارع في الواقع، سواء وصل إلى المكلف أم لا نتكلم فيه إن شاء الله.